مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد. في هذه الحلقة، التشابك الكمي للفوتونات بصورة الين واليانغ لأول مرة، والكون الأكثر استقرارا مما نفترض. والآن نبدأ معكم حلقتنا نشرة العلوم. الكم، ين، يانغ. العلماء يتصورون التشابك الكمي للفوتونات للمرة الأولى على هذه الصورة. في تطور كمي يلمح الباحثون رقص الفالس المتزامن للفوتونات المتشابكة. ربما تكون قد سمعت عن الضوء كجسيمات وأمواج، لكن هل تخيلت يوما الرقصة السرية بداخلك؟ اكتشف باحثون من جامعة أوتاوا وجامعة سابينزا في روما تقنية رائدة تمكن من التصور وفي الوقت الحقيقي للوظيفة الموجية للفوتونات المتشابكة، المكونات الأساسية للضوء. تخيل اختيار حذاء عشوائي من زوج. إذا كان الحذاء اليسرى فستعرف على الفور أن الحذاء الآخر الذي لم تفتح صندوقه بعد مصمم ليتناسب مع قدمك اليمنى. هذه المعلومات اللحظية مؤكدة، سواء كان صندوق الحذاء في متناول اليد أو حتى على بعد 4.3 سنة ضوئية على أحد الكواكب في نظام ألفا سنتوري. وهذا التشبيه رغم أنه ليس مثاليا يجسد جوهر التشابك الكمي، ويشير التشابك الكمي في جوهره بالفعل إلى الظاهرة التي يصبح فيها جسيمان أو أكثر مترابطين بشكل عميق، بحيث تصبح خصائصهما مترابطة بغض النظر عن الفصل المكاني بينهما. وهذا يعني أن حالة أحد الجسيمات تؤثر على الفور على حالة جسيم آخر حتى لو كانت المسافة بينهما بسنوات ضوئية. قد يبدو التشابك الكمي وكأنه شيء من الخيال العلمي، لكنه ظاهرة حقيقية للغاية تمت ملاحظتها في التجارب، فهو يتحدى فهمنا التقليدي لكيفية عمل العالم ويتعمق في عالم فيزياء الكم الغريب والعجيب، حيث يمكن أن تكون الجسيمات في حالات متعددة في وقت واحد وتؤثر على بعضها البعض بطرق تتحدى حجزنا اليومي. أيضا يبدو أن هذا الاتصال الفوري يتحدى الحد الأساسي للسرعة لنقل المعلومات الذي فرضته نظرية النسبية لأينشتاين. في الواقع تم تحدي مفهوم التشابك من قبل ألبرت أينشتاين وبوريس بودولوسكي ونيثان روزن في ورقة بحثية عام 1935 تعرف باسم مفارقة EPR، واقترحوا أن التشابك هو وصف غير كامل للواقع المادي، وأكدوا أن ميكانيكا الكم لابد أن تفتقد المتغيرات الخفية التي تحدد خصائص الجسيمات بشكل مستقل. ومع ذلك أظهرت التجارب اللاحقة ولا سيما اختبارات بيل أن مفارقة EPR لا يمكن حلها باستخدام المتغيرات المخفية الكلاسيكية، وتتوافق نتائج هذه التجارب مع التنبؤات الكمومية، ما يسلط الضوء على الطبيعة الحقيقية غير المحلية للتشابك. ويمكن للدواء الموجية الحاسمة في ميكانيكا الكم أن توفر رؤية مهمة للحالة الكمومية للجسيم. إذا التزمنا بتشبيه الحذاء، فإن الوظيفة الموجية للحذاء مثلا تحمل معلومات مثل الحجم واللون واليسار أو اليمين وما إلى ذلك. لكن في فيزياء الكم يصف العلماء عادة الدالة الموجية للجسيم من حيث الموقع والسرعة واللف والدوران وغيرها من الخصائص الكمومية. وكما قد تتخيل، فإن تحديد الدالة الموجية للنظام الكمي ليست مهمة بسيطة أو حتى تافهة. تتضمن هذه العملية المعروفة باسم التصوير المقطعي الكمي عادة قياسات مرهقة تقدم الأبعاد، وهي عدد الخصائص أو الخصائص المميزة التي يمكن أن يمتلكها النظام الكمي ويتم قياسها بالفعل. في ميكانيكا الكم يمثل كل بعد خاصية مميزة يمكن قياسها مثل الموضع والزخم والدوران وما إلى ذلك. وعند التعامل مع الجسيمات المتشابكة أو الأنظمة الكمومية الأكثر تعقيدا، فإن عدد الأبعاد ينمو بشكل ملحوظ. يمكن أن يؤدي ذلك إلى وجود أنظمة متشابكة في فضاء عالي الأبعاد، حيث تتوافق الأبعاد مع الخصائص المختلفة للجسيمات المتشابكة. وقد تستغرق التجارب السابقة التي تتضمن التصوير المقطعي الكمي لقياس الحالة الكمومية عالية الأبعاد لفوتونين متشابكين ساعات أو حتى أياما. لا تستغرق العملية وقتا طويلا فحسب، بل إن جودة النتائج مشكوك فيها، خاصة بالنسبة للأنظمة المتزايدة التعقيد. تخيل مثلا أنك تحاول إعادة بناء جسم عالي الأبعاد من ظلاله الملقى على جدران مختلفة. هذا هو التحدي الذي يواجهه علماء الكم عند التعامل مع التصوير المقطعي الكمي. ولكن ماذا لو كان لدينا صور ثلاثية الأبعاد بدلا من الظلال فقط؟ في البصريات الكلاسيكية يقوم التصوير المجسم الرقمي بإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد باستخدام مخطط تداخل واحد نتيجة لتداخل الضوء. وقام فريق الباحثين بتوسيع هذا المفهوم ليشمل عالم الفوتونات المتشابكة. وللكشف عن الأسرار الكمومية قام الباحثون بتركيب الفوتونات المتشابكة بحالة كمومية معروفة. لقد شاهدوا وصول الفوتونات في وقت واحد، ما أدى إلى خلق ما يسمى صورة المصادفة. إنه مثل التقاط راقصين في تزامن مثالي متجمدين في الوقت المناسب. أصبح هذا الاكتشاف الرئيسي ممكنا بفضل الكاميرا المتطورة بدقة النانو ثانية. والتقطت هذه الكاميرا آري الفوتونات المتزامنة، وهي تكشف عن نمط تدخل معقد. هذا النمط الذي يشبه تصميم الرقصات الساحر يحمل المفتاح لإعادة بناء وظيفة الموجة بعيدة المنال. قال الباحثون هذه الطريقة أسرع بشكل كبير من التقنيات السابقة، ولا تتطلب سوى دقائق أو ثوان بدلا من أيام. والأهم أن وقت الكشف لا يتأثر بمدى ودرجة تعقيد النظام، وهو حل لتحدي قابلية التوسع طويل الأمد في التصوير المقطعي الإسقاطي. إذن قد يبدو التشابك الكمي مفهوما مجردا، لكن له آثار عملية عميقة. قام الباحثون بتسخير التشابك في التشفير الكمي، وهي طريقة للاتصال الآمن تعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم. تتيح هذه التقنية نقل مفاتيح التشفير الآمنة بطبيعتها، حيث إن أي محاولات تنصت من شأنها أن تعطل التشابك وتكون قابلة للاكتشاف. التشابك أيضا يلعب دورا محوريا في الحوسبة الكمومية، وهو المجال الذي يحمل وعدا بحل المشكلات المعقدة بما يتجاوز قدرات أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية والمعتادة والتقليدية. تسمح البتات الكمومية أو ما يعرف بالكيوبيتس، والتي يمكن أن تكون في حالات متشابكة بإجراء عمليات حسابية أسرع بشكل كبير نظرا لقدرتها على التواجد في حالات متعددة في وقت واحد. وعلى هذا النحو تضيف النتائج طبقة جديدة من الفهم لوظائف الموجة الكمومية التي يمكن أن تجعل أجهزة الكمبيوتر الكمومية والتطبيقات الأخرى أكثر استقرارا، وقد تؤدي هذه الطريقة أيضا إلى تطوير تقنيات جديدة للتصوير الكمي. يكشف ماس تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن عدد أقل من الثقوب السوداء الهائلة مما كان مفترضا. كشفت دراسة استقصائية أجرتها جامعة كانساس لرقعة من الكون باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي أن النواة المجرية النشطة أو AGN، وهي ثقوب سوداء هائلة الحجم تتزايد بسرعة، هي أكثر ندرة مما افترضه العديد من علماء الفلك سابقا. تشير النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة الخاصة بجيمس ويب تشير إلى أن كوننا قد يكون أكثر استقرارا قليلا مما كان يعتقد ومما كان مفترضا. يقدم العمل أيضا نظرة ثاقبة لملاحظات المجرات الخافتة وخصائصها والتحديات التي تواجه تحديد النواة المجرية النشطة. ركز العمل الذي ترأسته أليسون كيرك باتريك الأستاذ المساعد في الفيزياء وعلم الفلك في جامعة الكويت على منطقة من الكون تم دراستها منذ فترة طويلة يطلق عليها اسم شريط جروث الممتد، وتقع بين كوكبتي أورسا ميجر وبوتوس. لكن الفحوصات السابقة للمنطقة اعتمدت على جيل أقل قوة من التلسكوبات الفضائية. بالفعل تم أخذ الملاحظات في يونيو وديسمبر، وكان الباحثون يهدفون إلى وصف كيف تبدو المجرات خلال ذروة تكوين النجوم في الكون. هذه نظرة إلى الوراء في الزمن من 7 إلى 10 مليارات سنة في الماضي. استخدموا أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة في تلسكوب جيمس ويب الفضائي للنظر إلى الغبار في المجرات التي كانت موجودة منذ أكثر من 10 مليارات سنة في الماضي، وهذا الغبار يمكن أن يخفي التكوين المستمر للنجوم ويمكنه إخفاء الثقوب السوداء الهائلة المتنامية. لذلك قاموا بإجراء أول مسح للبحث عن هذه الثقوب السوداء الهائلة الكامنة في مراكز هذه المجرات. وفي حين أن كل مجرة تحتوي على ثقب أسود هائل في المنتصف، فإن المجرات النشطة هي اضطرابات أكثر إثارة تسحب الغازات وتظهر لمعانا غائبا عن الثقوب السوداء النموذجية. توقع كثيرون أن المسح عالي الدقة الذي أجراه تلسكوب جيمس ويب الفضائي سيحدد مواقع العديد من المجرات النشطة ونواها، مقارنة بالمسح السابق الذي أجري باستخدام تلسكوب سبيتزر الفضائي. ومع ذلك حتى مع تعزيز الأشعة تحت الحمراء المتوسطة في القوة والحساسية، تم العثور على عدد قليل من النواة المجرية النشطة الإضافية في الاستطلاع الجديد. قال الباحثون إن النتائج بدت مختلفة تماما عما كنا نتوقعه، ما أدى إلى أول مفاجأة كبيرة لنا. كان أحد الاكتشافات المهمة هو ندرة الثقوب السوداء فائقة الكتلة سريعة النمو، وكان هذا الاكتشاف يثير تساؤلات حول مكان وجود هذه الأجسام. وكما اتضح من المحتمل أن تنمو هذه الثقوب السوداء بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد سابقا، وهو أمر مثير للاهتمام بالنظر إلى المجرات التي تم فحصها، فهي تشبه مجرتنا درب التبانة من الماضي. وأتاحت لهم الملاحظات السابقة باستخدام سبيتزر فقط دراسة المجرات الأكثر سطوعا والأكثر ضخامة، والتي تحتوي على ثقوب سوداء فائقة الكتلة سريعة النمو، مما يجعل من السهل اكتشافها. وقال العلماء أيضا إن اللغز المهم في علم الفلك يكمن في فهم كيفية نمو الثقوب السوداء النموذجية فائقة الكتلة، مثل تلك الموجودة في المجرات كدرب التبانة وتأثيرها على المجرة المضيفة لها. أوضحوا أنه تشير نتائج الدراسة إلى أن هذه الثقوب السوداء لا تنمو بسرعة وتمتص مواد محدودة، وربما لا تؤثر بشكل كبير على المجرات المضيفة لها، ويفتح إذن هذا الاكتشاف منظورا جديدا تماما لنمو الثقوب السوداء، نظرا لأن فهمنا الحالي يعتمد إلى حد كبير على الثقوب السوداء الأكثر ضخامة في أكبر المجرات والتي لها تأثيرات كبيرة على مضيفيها. ولكن من المحتمل أن يكون للثقوب السوداء الأصغر حجما في هذه المجرات تأثير كبير على مضيفيها. كما قال علماء إن النتيجة المفاجئة الأخرى هي عدم وجود الغبار في هذه المجرات. وقالوا كذلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي يمكننا تحديد مجرات أصغر بكثير من أي وقت مضى، بما في ذلك تلك التي بحجم درب التبانة أو حتى أصغر، وهو ما كان مستحيلا في السابق عند هذه الانزياحات الحمراء المسافات الكونية المتخذة. عادة تحتوي المجرات الأكثر ضخامة على غبار وفير بسبب معدلات تكوين النجوم السريعة. تم الافتراض بأن المجرات ذات الكتلة المنخفضة ستحتوي أيضا على كميات كبيرة من الغبار، لكنها لم تفعل ذلك، مما تحدى توقعات الباحثين ويقدم اكتشافا آخر مثيرا للاهتمام. ووفقا للدارسين فإن هذا العمل يغير من فهم كيفية نمو المجرات، وخاصة فيما يتعلق بدرب التبانة. يقولون يبدو ثقبنا الأسود هادئا تماما ولا يظهر الكثير من النشاط. أحد الأسئلة المهمة المتعلقة بدرب التبانة هو ما إذا كانت نشطة على الإطلاق أو مرت بمرحلة النواة المجرية النشطة. إذا كان معظم المجرات مثل مجرتنا تفتقر إلى هذه المرحلة يمكن اكتشافها، فقد يعني ذلك أن ثقبنا الأسود لم يكن أكثر نشاطا في الماضي. في النهاية هذا سيساعد المعرفة في تقييد وقياس كتل الثقب الأسود وتسليط الضوء على المصدر وتنامي الثقوب السوداء، وهو الذي يظل سؤالا. قوة خامسة للطبيعة، الجسيمات دون الذرية تتحدى قوانين الفيزياء. ربما يكون العلماء في مختبر فيرمي لاب التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في باتافيا بولاية إلينوي على وشك تحقيق إنجاز مذهل. إن ملاحظات التذبذب الغامض في الميونات، وهي جسيمات دون ذرية تشبه الإلكترونات، قد تفتح فصلا جديدا في الفيزياء. من المحتمل أن يمثل هذا النشاط غير العادي قوة خامسة للطبيعة. لسنوات عديدة حاول الفيزيائيون فك رموز تعقيدات الكون على المقياس الأساسي المستوى دون الذري. هذا هو العالم الذي يتجاوز ما يمكننا إدراكه، حيث تلعب الجسيمات الأصغر من الذرات دورا. الذرات التي يمكن أن نعتبرها الوحدات الأساسية للمادة تتفاعل لتشكل الجزيئات ومكونات المواد الصلبة والغازات والسوائل. العثور على القوة الخامسة للطبيعة، إن النظرية الأساسية التي تصف ميكانيكا الكون بهذا المقياس هي النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات. ويقترح النموذج القياسي الذي تم تصوره في أوائل السبعينيات أن كل شيء في الوجود هو نتيجة للتفاعلات بين حفنة من الجسيمات الأساسية، وتتوسط هذه التفاعلات أربع قوى أساسية في الطبيعة، هي القوة القوية والقوة الضعيفة النووية بالطبع والقوة الكهرومغناطيسية والجاذبية. طوال القرن العشرين ظهر النموذج القياسي كنظرية قوية، ما يدل على دقة خارقة في التنبؤ بظواهر متنوعة. ومع ذلك فإن الأمر لا يخلو من النقاط العمياء. تظل بعض الأسئلة العميقة مثل مكونات المادة المظلمة وسبب عدم التوازن الملحوظ بين المادة والمادة المضادة، كلها أسئلة تظل دون إجابة. ماذا عن دراسة الجسيمات دون الذرية؟ لتسليط الضوء على هذه الألغاز شرع العلماء في فيرمي لاب في رحلة رائعة، حيث غاصوا عميقا في عالم الميونات وهذه الجسيمات التي تشبه الإلكترونات ولكن كتلتها أكبر ب200 مرة، تظهر للوجود عندما تتفاعل الأشعة الكونية مع الغلاف الجوي للأرض. كونها مغناطيسية تظهر الميونات تمايلا أو تقدما عند تعرضها لمجالات مغناطيسية مكثفة. وقد غرقت تجربة موان جي 2 التي أجرها مختبر فيرمي هذه الجسيمات في حلقة تخزين مغناطيسية واسعة على شكل كعكة دائرية فائقة التوصيل، تم تبريدها إلى درجة مذهلة ناقص أو سالب 268 درجة مئوية، مما يوازي ناقص 450 درجة فهرنهايت. وبينما كانت المايونات تتسابق حول هذه الحلقة بسرعة الضوء تقريبا، كشفت عن رقصتها من خلال التفاعل مع الجسيمات دون الذرية الأخرى وبالتالي تغيير تمايلها. تتبعت أجهزة الكشف هذا التذبذب بدقة وقارنت السلوك المرصود بالتنبؤات من النموذج القياسي. برندون كيسي أحد كبار العلماء في فيرمي لاب والباحث الرئيسي في الدراسة قال: نحن نبحث عن مؤشر على أن الماين يتفاعل مع شيء لا نعرف عنه شيئا. يمكن أن يمتد هذا الشيء من جسيمات وقوى دون ذرية لم تكن معروفة سابقا إلى خصائص غير مسبوقة للزمكان. حتى أن كيسي يقترح إمكانية انتهاك ثبات لورنس الذي يدعي ثبات القوانين الفيزيائية في جميع أنحاء الكون، وأضاف: سيكون ذلك جنونا وثوريا. وتعكس الاكتشافات التي توصل إليها مختبر فيرمي نتائج عام 2021، ولكنها أكثر إقناعا الآن لأنها مدعومة بأكثر من 4 أضعاف من البيانات، وهذا يعزز قضية الخروج عن النموذج القياسي. وقالت دكتور روبيكا تشيسلت من جامعة كوليدج في لندن: مع كل هذه المعرفة الجديدة لا تزال النتيجة تتفق والنتائج السابقة، وهذا أمر مثير للغاية. تعزز النتائج القياسات الدقيقة السابقة لفريقنا للحظة المغناطيسية الشاذة للماين، حيث وصلت إلى دقة غير مسبوقة في اختبار النموذج القياسي والتعمق في العالم دون الذري. تعد هذه القوة الخامسة المحتملة للطبيعة بمثابة معلم محوري في الرحلة نحو الفهم الكامل للعالم دون الذري. ماذا عن قوى الطبيعة؟ قوى الطبيعة هي تفاعلات أساسية تحكم كيفية تفاعل الأشياء والجزيئات مع بعضها البعض في الكون. وتشمل هذه القوى قوة الجاذبية، وهي قوة أساسية في الطبيعة تتسبب في جذب أي كتلتين لبعضهما البعض، إنه ما يبقي الكواكب في مدارها حول الشمس، ويتسبب في سقوط مثلا الثمار من الأشجار ويجمع المجرات معا. تم وصف هذه القوة من خلال قانون إسحاق نيوتن للجاذبية العامة أو العالمية، وتم تحسينها بشكل أكبر من خلال نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين. وقد تم اختبار كلتا النظريتين على نطاق واسع، ووجد أنهما يتنبأان بسلوك الأجسام تحت تأثير الجاذبية بدقة تامة. ومع ذلك في ظل ظروف قاسية معينة توفر النسبية العامة تنبؤات أكثر دقة من الجاذبية النيوتونية. قوة أخرى، القوة الكهرومغناطيسية. تتحكم القوة الكهرومغناطيسية في التفاعلات بين الجسيمات المشحونة، وهي مسؤولة عن مجموعة واسعة من الظواهر التي تتم ملاحظتها في الكون. يمكن أن تكون القوة الكهرومغناطيسية جذابة أو مثيرة حتى للاشمئزاز، يعمل بين الأجسام ذات الشحنة الكهربائية، الشحنات المتشابهة. على سبيل المثال شحنتان موجبتان أو شحنتان سالبتان، إذن تتنافران، بينما تتجاذب كما هو معلوم الشحنات المعاكسة الموجبة والسالبة حين التصرف أو التعامل أو التقارب مع بعضها البعض. وتتوسطها الفوتونات بالطبع، وهي كوانتا المجال المغناطيسي. هذه هي نفس الفوتونات التي تشكل الضوء المرئي، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الإشعاع الكهرومغناطيسي مثل موجات الراديو والأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية. كذلك تلعب القوة الكهرومغناطيسية دورا حاسما في تحديد بنية وسلوك الجزيئات والمواد الصلبة، وهو المسؤول عن الروابط الكيميائية وسلوك الدوائر الكهربائية وتشغيل الأجهزة الإلكترونية ونقل الضوء وموجات الراديو والعديد من الظواهر الأخرى التي نواجهها في الحياة اليومية. هناك أيضا القوة النووية الضعيفة، هي غالبا ما تسمى ببساطة القوة الضعيفة أو التفاعل الضعيف، وهي المسؤولة عن أنواع معينة من تفاعلات الجسيمات وخاصة تلك المشاركة في عملية التحلل الإشعاعي. التأثير الأكثر شهرة للقوة الضعيفة هو إضمحلال بيتا. في إضمحلال بيتا السالب على سبيل المثال، يتحول النيوترون الموجود داخل نواة الذرة إلى بروتون، بينما ينبعث منه إلكترون ونيوترينو مضاد. على العكس من ذلك، في إضمحلال بيتا زائد أو بالموجب يمكن تحويل البروتون إلى نيوترون مع انبعاث البوزيترون والنيوترينو. إذن تلعب القوة الضعيفة دورا حاسما في عمليات الاندماج التي تزود الشمس والنجوم الأخرى بالطاقة. يتضمن التفاعل المتسلسل بروتون بروتون، وهو العملية السائدة لإنتاج الطاقة في الشمس، تفاعلات ضعيفة لإنتاج الديوتيريوم وهو نوع من نواة الهيدروجين نظيره، والبوزيترونات والنيوترينوات. تم وصف التفاعل الضعيف إلى جانب القوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية القوية في إطار النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات. يقدم النموذج القياسي وصفا موحدا لهذه القوى الثلاث، مع كون الجاذبية هي القوة الأساسية الوحيدة التي لم يتم دمجها بعد في هذا الإطار. على الرغم من اسمها، فإن القوة الضعيفة أقوى بكثير من الجاذبية، وأثارها عادة تكون مخفية في الحياة اليومية. وختاما، القوة النووية القوية التي تسمى التفاعل القوي والمسؤولة بشكل أساسي عن ربط البروتونات والنيوترونات معا داخل النواة الذرية. القوة النووية القوية ضرورية لاستقرار النواة الذرية وبالتالي وجود الذرات والجزيئات والمادة كما نعرفها. تحكم هذه القوة كل شيء، بدءا من بنية الذرات وحتى حركة المجرات. وقد تم وصف مبادئها الأساسية في الفيزياء الحديثة، بما في ذلك النظرية النسبية ونظرية المجال الكمي. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. كنت معكم أحمد أحمد، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.